كما سبق أن إيراد المصنف لهذين الحديثين، الحديث الذي قد قرأناه البارحة عمن بعد حديث طلحة، حديث أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا، وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين، والشاهد منه ما نص عليه ابن المنذر رحمه الله أن الصلاة فرضت على هذين الحالين، فلم يكن مسترسلا في القصر وشأنه، لأنه سيأتي له باب خاص، سيذكر القصر بابا خاصا، لكن أورده بعد حديث طلحة معنى المذكور، فرضت تامة في حق المقيم، وفرضت مقصورة الرباعية إلى ركعتين في حق المسافر، وفي حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتان ركعتان، فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، دل على فرضيتها بالمعنيين. ثم أضاف إليه هذا الحديث، ذكر حديث أنس ثم ذكر إليه هذا الحديث، قال رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، سأله عن هذه الآية إن خفتم، وقد أمن الناس، فقال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فكان هذا تفسيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وأنها وإن كان القصر بالقرآن في حالة الخوف فإن القصر بالسنة صدقة من الله علينا، صدقة من الله سبحانه علينا في حالة الأمن، أو أن المعنى الثاني أن القصر ينقسم إلى قسمين، قصر عدد وقصر صفة، إلى قصر عدد وقصر صفة، فقصر الصفة في حالة الخوف، وربما يصلي على أي حال كان رجالا أو ركبانا، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، وقصر العدد في حال السفر، وقد اجتمع في الخوف العدد والصفة، فإذا اجتمع فإذا حصل خوف وسفر اجتمع الأمران القصران، قصر الصفة وقصر العدد، حيث أنه يصلي ولو ركعة قائما أو منبطحا على أي حالة، تسقط أركان في حالة الخوف لا تسقط في حالة السفر، فإنه إذا كان يخاف مثلا من حالة القنص وهو متعطئ لرأسه، أو عساه أن يكون على حالة انبطاح يخاف من ذلك، له أن يصلي في حين حضور الصلاة على الهيئة التي هو عليها، هذا كله سيأتي سواء قيل بأن القصر ينقسم إلى قسمين سيأتي ذكره، قصر الصفة وقصر العدد من كلام شيخ الإسلام تلميذه وغيرهما، أو قيل إن الآية أو قيل إن الآية ماذا حصل فيها تخصيص لبعض أجزائها أو عامة خصصت أو المعاني المذكورة في الآية. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند عبد الله بن إدريس والأولي أبو محمد الزعافري ثقة فقيه عابد، قال أحمد كان صاحب سنة وجماعة، وقال ابن معين ثقة في كل شيء، قال ابن عمار كان من عباد الله الصالحين الزهاد، قال أبو حاتم هو إمام من أئمة المسلمين، قال ابن حبان كان صلبا في السنة، قال علي ثابت صاحب سنة زاهد صالح. انظروا الذي هو صاحب سنة كيف تجدهم يبجلونه، لا يلمز في زمنهم بالتشدد. السني الثابت على السنة ما كان يلمز في زمنهم بالتطرف، هذا إذا هذا السني فعلا، والتطرف مذموم والتشدد والغلو مذموم، لكن هؤلاء كانوا يذكرون هؤلاء الأثبات في السنة بلا إفراط ولا تفريط، يذكرونهم بالخير. الآن لباسك تلمز عليه، ولحيتك تلمز عليها بالتشدد والتطرف إذا أطلقتها، وهكذا تلمز على كثير من الأحوال حتى ولو لم تصافح النساء الأجنبيات غير المحارم قالوا هذا ما كنا نعلمه، هذا تشدد، ما هو إلا كأخي، ما هو إلا كذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أصافح النساء. وأمثال ذلك كثير مما يرمي به الجهال أهل السنة بالتطرف أو الغلو أو الشذوذ أو التشدد في غير موضعه. ومن كلام شيخ من كلام سماحة المفتي رحمة الله عليه ابن باز أنه قال لو استطاعوا أن يرموا الداعي إلى الله بأنه يأتي أمه لفعلوا، لو استطاعوا أن يقولوا فيه أنه يأتي أمه علانية حتى تلصق وتلصق فيه تلك المقولة لقالوها. فإذا أمر ليس بجديد، غمز ولمز من تمسك بدينه، وهذا لا يضر وإنما يضر الباطل والغلو فعلا والتشدد فعلا والتطرف فعلا، هذا يضر. أما أن تلمز بذلك وأنت على الحق فما سلم، كما يقول الذي ما سلم الله فوق عرشه من بريته، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، قال ولا نبي الهدى فكيف أنا. ونحن إذ نشير إلى مثل ذلك لغربة السنة وغربة أهلها، وقد صنف في ذلك ابن رجب رحمه الله رسالة طبعت ضمن مجموع رسائله وهي مفردة أسماها كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة من زمنه، وهو يذكر ذلك. شرح فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، وطوبى هي الجنة. جاء في بيان هذه اللفظة الذين يصلحون ما أفسد الناس، أي إذا أصلح الإنسان ما أفسده الناس من أمور دينهم رمي بكل حجر ومدر من الأقاويل وربما الأفاعيل حتى يصير غريبا في بيته فضلا عن غيره. قال ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز الأموي، وابن جريج ثقة وأبوه لين أبوه ضعيف، وابن المدين ثقة وأبوه ضعيف، وهذا عدد غير يسير ممن يكون فيه الولد ثقة والأب دون ذلك، أو الأب ثقة والولد دون ذلك، وما كان عطاء ربك محظورا. الأموي مولاهم ليس من أنفسهم بل مولى الأمويين، المكي أصله رومي وهو ثقة فقيه فاضل. جاء في ترجمته أنه تمتع بسبعين امرأة، لكن في كتاب مستخرج أبي عوانة إثبات رجوعه عن هذا القول أو عدم ثبوته إليه هذا أو هذا. وهذا هو الجدير بمثل هذا الإمام، فإن المتعة بالنساء محرمة، وما هي إلا من شعارات أهل الرفض. أما غيرهم فقد علموا نسخها واعتقدوا حرمتها، يعني من أهل العلم ومن والاهم. ابن أبي عمار عبد الرحمن المكي القرشي ثقة عابد، عبد الله بن بابيه ويقال بابا، مولى يعلى بن أمية ثقة، يعلى بن أمية بن أبي عبيد التميمي حليف قريش، وهو يعلى بن منية، قال بن أمية ويقال بن منية، ومنية أمه على الصحيح صحابي مشهور، قال ابن سعد شهد حنينا والطائفة وتبوك. وقال أبو أحمد الحاكم كان عامل عمر على نجران، كذا في الإصابة لابن حجر. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 686، وأبو داود في باب تفسير الصلاة، والترمذي في التفسير تفسير الآية، وابن ماجه وآخرون من طريق عبد الملك بن جريج وهو مدلس، لكنه صرح عند مسلم وأحمد وغيرهما. قال أحمد في المسند 244 قال حدثني فساق من الحديث إلى قوله عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار به، ومن طريقه أيضا من هذا الطريق ساقه من طريق أخرى طريق ابن جريج، وساقه في موضع آخر فقال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جري قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة بن أبي عمار. فذكر الحديث وأخرجه من طريق أخرى فقال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا ابن جري به. فإذا التصريح في سائر سنده من أوله إلى آخره حتى ابن جريج في صحيح مسلم وغيره. بعد ثبوت الحديث إلى بيان الآية مع ما فيها من الإشكال شرح الحديث، قال القرطبي في تفسيره للآية برقم 101 سورة النساء: ذهب جماعة إلى أن هذه الآية إنما هي مبيحة للقصر في السفر للخائف من العدو لظاهر الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فمن كان آمنا فلا قصر له. روي عن عائشة قيل إن هذا مما احتجت به وقيل آخر. روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في السفر أتموا صلاتكم، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر، قالت إنه كان في حول وكان يخاف، هل أنتم تخافون؟ وقال عطاء كان يتم سيأتي بأفضل كلامها أو آثارها كان يتيم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة سعد بن أبي وقاص، وأتم عثمان في آخر أمره، أما في أول أمره كان يقصر في الصدق، لا سيما في الحج أتم. ولكن ذلك معلل بعلل من حيث الأسانيد بعضها، وبعضها تعليلات لكسر هؤلاء غير هذه التعليلات المفهومة من الآية. تقدم بعضها، وذهب جماعة إلى أن الله تعالى لم يبح القصر في كتابه إلا بشرط السفر والخوف، وفي غير الخوف بالسنة، أي أباح القصر بالسنة. أما في القرآن فلم يبح القصر إلا إن خفتم أن يفتنكم، وإذا ضربتم في الأرض بعدها فإن خفتم، بالضرب والخوف، ضرب في الأرض والخوف من العدو، منهم الشافعي وقد تقدم. وذهب آخرون إلى أن قوله إن خفتم ليس متصلا بما قبل، وأن الكلام تم عند قوله من الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال انتهى الكلام. ثم حصل استئناف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، كلام جديد، وهذا فيه نظر. فإذا كم هذه أقوال؟ ثلاثة. القول الأول أن القصر في السفر ليس إلا للخائف من العدو، نقله عن جماعة. القول الثاني أن القصر في السفر يعني ما كان في القرآن إنما للسنة، وأما الذي في القرآن فإن الله ذكره مقرون بشرط السفر والخوف. القول الثالث أن القصر في السفر في غير حالة الخوف، يقول من خفتم الآية يعني دل عليه القرآن، لكن الآية فيها الذي بعدها ليس متصلا بالذي قبلها في حالة الخوف، إنما يقول وإن خفتم مستأنفة. وفي هذا الأقوال كما سمعت في هذا القول الأخير نظر. هذا الذي نقله القرطبي. وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 2290، ومما يشبه هذه الآية في العموم والجمع، وإن اشتبه معناها قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فإنه أباح القصر بشرطين، الضرب في الأرض وخوف الكفار. ولهذا اعتقد كثير من الناس أن القصر مجرد قصر العدد، أشكل عليهم، يعني الذي يظن أن هذا الآية دلت على قصر العدد هذا عندهم صار أشكالا. فمن أهل البدع من قال لا يجوز قصر الصلاة إلا في حالة الخوف، حتى روى الصحابة السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصر في سفر الأمن، وقال ابن عمر صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة فقد كفر. فإن من الخوارج من يرد السنة المخالف لظاهر القرآن مع علمه بأن الرسول سنها، إلا إذا وافقت القرآن، أما إذا خالفت القرآن ردوها من خوارج. وقال حارث بن وهب صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان ركعتين، اتفقنا عليه الحديث. قال ابن عبد الله بن مسعود صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، أي هم في الحج هم آمنون، خلف أبي بكر وعمر ركعتين، وخلف عمر ركعتين، وخلف أبي بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين. وقال عمر لي على ابن أمية لما سألها الآية قال عجبت ما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة، أي هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القصر في سفر الأمن صدقة من الله، ولم يقل إنها مخالفة لظاهر القرآن، لأن القرآن فيه إن خفتم. فنقول القصر الكامل، الآن يقسم شيخ الإسلام القصر إلى كامل وغير كامل. المطلق هو قصر العدد وقصر الأركان، فقصر العدد جعل الرباعية ركعتين، وقصر الأركان هو قصر القيام والركوع والسجود كما في صلاة الخوف الشديد، صلاة الخوف اليسير. فالسفر سبب قصر العدد، والخوف سبب قصر الأركان، فإذا اجتمع الأمران قصر العدد والأركان، خوف وسفر، قصر العدد قصر. نعم، وإن انفرد أحدهما كأن يكون في نفس القرية، هجم العدو في نفس القرية ما تمكن الإنسان هو بيته نحو بيوته، فإن هنا قصر الخوف دون قصر السفر الأركان. وإن انفرد أحد السببين انفرد قصره فقوله سبحانه أن تقصروا من الصلاة. طيب، هب أنه مثلا عدو هدم هجم عليك في قريتك، ولن تستطع أن تبرز رأسك. صلي على حالة من الحالات، ربما تصلي يعني ركعتين، أو تصلي كذلك بتشهد يسير، أو بحالة ربما أنت ترى من هنا وتراجي من هنا وإلى ذلك، الله أكبر الله أكبر، وتصليها بأي كيفية كنت. هذا يسمى قصر صفة. والعدد يعني قد لا يكون يعني في حالة حضرك، في حالة الحضر. هذا كلام شيخ الإسلام. وقصر عملها، تناول قصر عددها وقصر عملها أركانها، مثل الإيماء بالركوع والسجود. فهذا القصر إنما شرع للسببين كلاهما، كل سبب له قصر. فالسفر يقتضي قصر العدد ويقتضي قصر الأركان. ولو قيل إن القصر المعلق هو قصر الأركان، فإن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، لكن لكان وجيها. يعني لو قيل إن الآية دلت على قصر الخوف، أن تقصروا من الصلاة على أي حالة كنتم، وأن القصر الذي في السفر إنما هو تمام بنص آثارهم، من أبى فقد كفر، فهي تامة، فأقرت صلاة السفر وصارت تامة. وإن كانت مقصورة من رباعية إلى اثنتين، لكن في حق المسافر تامة صلاته، ما تكتب له ركعتان، تكتب صلاة تامة. ولهذا قال: فإن اطمأننتم فأقيموا الصلاة، انتهى. وكذا قال ابن القيم، قال في زاد المعاد 1448: والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابه بالشفاء، وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة. وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد. زاد ابن القيم أن الآية مفهومها غير مقصود، ليس لها مفهوم مقصود إن خفتم، لا سيما في شأن السفر، أما في شأن الخوف فنعم. فذكر حالين، وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له. هذا المفهوم إما أنه رفع نسخ، رفع له معنى نسخ، أو أنه مخصص بالسنة. قوله إن خفتم إما أن تكون مخصصة بالسنة قد جاءت ثم خصصت، أو أنها رفعت ونسخت، نسخت لفظة إن خفتم في حالة المقيم المسافر ولو يكون خائفا. وقد يقال إن الآية اقتضت كسرا يتناول، قد يقال يعني أشار إلى كلام شيخ الإسلام وذكره بنفس المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام فيما سبق. وهكذا أيضا اعتمد هذا القول شوكاني في نيل الأوطار، كلام ابن القيم بنفس ما ذكره ابن القيم واعتمده على قصر الصفة، تبع في ذلك شيخ الإسلام. ثم اعتذر شيخ الإسلام لعثمان رضي الله عنه وعائشة ومن كان يتم، قال: أما فعل عثمان وعائشة فتأويل منهما أن القصر إنما يكون في بعض الأسفار دون بعض، كما تأول غيرهما أنه لا يكون إلا في حج أو عمرة أو جهاد. ثم قد خالفهما أئمة الصحابة وأنكروا ذلك، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، قال: صدقة تصدق الله بها عليكم، اقبلوا صدقته، فأمر بقبولها، والأمر يقتضي الوجوب. هذا الحديث تنازعه أهل العلم، فالجمهور استدلوا بصدره، والحنفية ومن قال بقولهم استدلوا بآخره. فصدر الحديث إنما هي صدقة، معناه تطوع، صدقة تصدق الله بها عليكم، معناه تطوع، استدل بها الجمهور أيضا. الآخرون قال: أمر الله بقبول هذه الصدقة، فقبول صدقة رب العالمين، صدقة لا يجوز أن ترد، صدقة رب العالمين لا يجوز أن ترد. فإذن هذا القصر واجب، صدقة علينا من الله يجب أن نأخذها، فهو واجب قبول. هذا ليس عبارة، ليس فيه مثلا عبارة أنه لك الإذن أن تقبل وترد، فاقبلوا. قال الشاطبي: وهدية الله إلى العبد ما أنعم الله به عليه فليقبل ثم ليشكر له عليها، فليقبل. وحديث ابن عمر وأبيه عمر في مسألة قصر الصلاة ظاهر في هذا المعنى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إنها صدقة، زاد فيها كلمة إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، رواه مسلم بإسقاط لفظ إنها. زاد في حديث ابن عمر الموقوف عليه: أرأيت لو تصدقت بصدقة فردت عليك ألم تغضب؟ أي أن الله تصدق، فإذا رددت هذه الصدقة على ولم تقبلها ولم تعد ولم تصلي قصرا في سفرك، رددت على الله صدقته، فإذا وجوب صدقة الله مطلوبة، فالقصر واجب عند هؤلاء جميعا. شيخ الإسلام ابن القيم الشوكاني قبل ذلك، الحنفية قبل ذلك، كل هؤلاء يقولون بوجوب القصر للمسافر، لا بأنه مجرد رخصة له أن يقصر له أن يتم، وأن الأفضل هو القصر على قول الجمهور كما سيأتي. خلاصة ذلك، حكم القصر في السفر مختلف فيه، هل واجب أم جائز؟ ذهب الجمهور إلى أن القصر والإتمام كلاهما جائز في السفر، ومع جواز الأمرين فالقصر عندهم أفضل، واحتجوا بما يلي: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم الآية. قال الشافعي: تستعمل لا جناح، لا تستعمل لا جناح إلا في المباح، لا جناح في المباح، لا جناح عليكم أي ليس عليكم إلا في المباح، كما في شرح المهذب. واستدلوا بحديث صدقة تصدق الله بها عليكم، أي أنها تطوع، فهموا منها. واستدلوا بحديث عائشة: كان رسول الله يقصر ويتم ويفطر ويصوم، أخرجه الدارقطني، لكن هذا الحديث سيأتي بطلانه، مع أن أخرجه النسائي وبعضهم يقبله. وبإتمام عثمان في منى، وقد صلى خلفه ابن مسعود وغيره، أما ابن مسعود فقد صلى خلف عثمان في منى، لكن كان هو من رواة حديث القصر، فسألوا عن ذلك قال: خلاف شر، يعني لا يريد أن يخالف أمير المؤمنين، بل يصلي خلفه، وإن كان لا يرى ذلك، إن كان مسعود لا يرى ذلك. ولو لم يكن الإتمام جائزا لما أقره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذه حجة من؟ الجمهور، هذه الحجج. وهكذا حديث ابن عمر كان يصلي مع عثمان أربعا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. ونقل النووي في المجموع الإجماع على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام. قال: ولو كان الواجب ركعتين حتما لما جاز للمسافر الإتمام خلف المقيم، مع أنه إجماع أنه إذا صلى خلف المقيم يتم كما يتم المقيم. قالوا: القصر تخفيف على المسافر يجوز تركه، هذا الحجة السادسة، كالفطر المسافر يجوز تركه، مسافر له أن يفطر له أن يصوم إذا كان لا يشق عليه الصيام، وكان مع رسول الله منهم الصائم ومنهم المفطر في أسفارهم في رمضان. وكالمسعى الجوارب 3 أيام يجوز تركه، يعني ممكن أن يمسح 3 أيام، ممكن أن يمسح يوم، ممكن أنهم يعني يتوضأ بعض الأوقات على حسب راحته، إذا أحب أن يتم 3 أيام ويترك. ومن حجة حججهم حديث أنس بن مالك الكعبي، حجة السابعة، قال: غارت علينا خير رسول الله، فأتيت رسوله فوجدت يتغدى، قال: عدن وكل، قلت: إني صائم، قال: عدن أخبرك عن الصوم، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة عن الحامل والمرضع والصوم والمرضع وشطر الصلاة وعن الحامل المرضع والمرضع الصوم، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة الصوم وشطر الصلاة. بل هذا ينبغي أن يكون من حجج، يعني من حجج القائلين بالوجوب. قال عمر وجابر بن عبد الله، وقال عمر، هذا مذهب آخر، وقال عمر، وذهب عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وعلي وابن مسعود، وهو قول الحنفية، إلى أن القصر واجب. قال النووي في شرح المسلم، قال أبو حنيفة: وكثيرون القصر واجب ولا يجوز الإتمام، أما البغوي فقد عزاه إلى أكثر أهل العلم وعورض في ذلك، بل الجمهور مع جواز الحالين. ومن أدلتهم حديث عائشة: فرض الصلاة ركعتين فعقب الصلاة سفر زيادة في الحضر، فإذا كانت مفروضة ركعتين لا تجوز زيادة عليها، كما أنها لا تجوز زيادة على 4. وتأوله النووي بأنها فرضت أي قدرت، وهذا خلاف الظاهر. وقال أيضا: المراد بفرضت أي لمن أراد الاقتصار عليها، فزيد في الحضر ركعتان على سبيل التحتيم، وأقر وأقر صلاة السفر على جواز الاقتصار، وقوله تمام غير قصر معناه تامة الأجر. حاول جدا لو يعني يأول هذه الأدلة الصريحة الصحيحة، حتى قال الشوكاني هذا تعول تعسف لا يعول على مثله، تعقب كلام النووي بأن هذا تعسف. اثنان، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في السفر مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي، وهذا الأمر يشمل متابعة متابعته كيفا وكما. قال ابن القيم في زاد المعاد كان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافر أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. أما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح، وسيأتي تخريجه بعد هذا. وسمعت شيخ الإسلام تيمي يقول هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي كان يقصر وتتم، أن رسول الله كان يقصر وتتم، وفي هذا نظر، لا داعي لكم أن كان يقصر ويتخالفه. كان يقول كان رسول الله يقصر ويتخالف فعلا، ثم الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله كان يقصر وتتم عبارة أنه يظن أنه تصحف الياء، يعني التاء انقلبت ياء، كان هو يقصر وهي تتم، الأول بالياء وآخره الحرف بالياء آخر الحروف، والثاني بالتاء المثنى من فوق. وكذلك يفطر وتصوم، أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين. قال شيخ الإسلام وهذا باطل، هذا التأويل باطل. ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله جميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم، كيف الصحيح عنها أنها قالت إن رسول إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله المدينة زيد في صلاة الحضر وقيل صلاة السفر، إنما كانت تأويل بعد ذلك. نعم تأولا، أما أنها تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أنكروه. والصحيح عنها أنها قالت إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله المدينة زيد في صلاة الحضر وأقر صلاة السفر، فكيف يظن بها مع ذلك نصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ انتهى. قال وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن القيم. قال ابن عباس وغيره إنها تأولت كما تأول عثمان، والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه، إلا إنها ظنت أن القصر شروط بالخوف قصر السفر تقدم، فإذا زال الخوف زال سبب القصر، وهذا التأويل غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة والآية، فليس عليكم جناح إلى آخره، قد أشكلت على عمر فذكر الذي أشرنا إليه آنفا. وأجاب ابن القيم الشوكاني بأن الآية وردت في قصر الصفة في الخوف، وهو قصر الأركان بالتخفيف الخشوع والركوع والسجود نحوها، فالآية تناولت القصرين في حال خوف السفر، فإذا حصل خوف وسفر أبيح القصران، فيصلون صلاة خوف مقصورة العدد والأركان، وإن انقضى الأمران فيصلون صلاة تامة العدد والأركان، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده، فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفى العدد، فيصلون أربعة مختصرة أي مخففة، وهذا نوع قصر لا قصر مطلق. وإذا وجد السفر ولو يوجد الخوف قصر العدد، فيصلي الرباعية ركعتين ويستوفي الأركان، فيتم الركوع والركوع والسجود ونحوها. انتهى من زاد المعاد المقيم. وتقدم عن هذا قول ابن تيمية رحمه الله. والحديث عن عائشة أخرجه النسائي رقم 1456، والدارقطني والبيهقي والشافعي في الأم الشافعي طيب الأمون، وابن القيم في زاد المعاد إذا ذكره قال هذا الحديث غلط، فإن الرسول لم يعتمر في رمضان قط، وعمره مضبوطة العدد والزمان. انتهى في سنة في سياقه قال اعتمر الرسول في رمضان. فهذا يدل أن عائشة رضي الله عنها أن حديث عائشة رضي الله عنها منكر، كما قال صاحب التنقيح قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر في رمضان قط، وفي سنده العلاء بن زهير ضعيف جدا، وأخرجه البزار كما في مجمع الزوائد، وفيه المغيرة بن زياد ضعيف، وفيه طلحة بن عمر المكي متروك، والبيع ورواه البيهقي والدارقطني من طريق أخرى عن عائشة، وفيه سعيد بن محمد بن ثواب مجهول، ومن أدلتهم إذن حديث عن عائشة الذي استدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها رأته قصر وأتم له. ومن أدلتهم حديث ابن عباس في مسلم أنه قال إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا. ومن أدلتهم حديث عمر عند النسائي وغيره: صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وصحيح. ومن حديث ابن عمر: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ظلال فعلمنا، فكان مما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. وثبت عنه عند عبد الرزاق وكذا عند المنذر: صلاة السفر ركعتان ركعتان، من خالف السنة فقد كفر، أي من ردها. قال هيثم: من مجمع رجاله ورجال الصحيح. وثبت عن ابن عباس في الأوسط وغيره أنه طيب وثبت عن ابن عباس في الأوساط وغيرها أنه قال: من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين ثمانيا. وجاء أنه أن رجلا قال: لا تطيب نفسي أن أصلي راجع. لا تطيب نفسي أن تصلي الصبح أربعا، أن أصلي الظهر ركعتين. قال: أو تطيب نفسك أن تصلي الصبح أربعا ثمانيا الأول، يعني من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ثمانيا، ومن صلى أربعا
ركعتين يعني كأنه قصر
في من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين، يعني عكسه بالرجل. فعلم بهذا رجحان: قول من قال بأن القصر في السفر واجب لقوة أدلته، ولبعض أحكام السفر باب سيأتي في هذا المنطقة رقم 39 الذي سكناه فقط من أجل بيان الآية، وإلا فالراجح معروف، وكان قد أشرنا إليه في ضياء السالكين في أحكام آداب المسافرين، ونقلنا بعضا منهم، لكن لهذا لبيان الآية أن الآية منهم من قال فيها أن كلمة إن خفتم أن هذا يعني تخصيص، منهم من قال بالنصح لهذه الكلمة، ومنهم من قال بعدة وجوه سبق يرى مع الجمهور. أي الجمهور يرون جواز الأمرين وأن القصر أفضل، وهناك وجه لبعض الشافعية وأن الإتمام أفضل، لا ترجع عن نووي القصر أفضل حيث الأفضلية، وسمعت أن القصر واجب لا الظاهر من حيث الصحة، لكن ترك يعني ترك كونه ابتدى تعدى، لكن الصحة ما يقولون بطلانها. هذا ذكرناه في ضياء السالكين، هل يقال أحد يقول أو أشرنا إليه الظاهر هنا أنها تبطل لو صلى أربعا كمن صلى الظهر ثمانيا أو صلى ركعتين نقصها أو صلى الصبح أربعا، فإنها تبطل تعمدا، بل ربما يخشى عليهم الكفر فصلى الفجر أربعا أو الظهر ثمانيا أو ستا، ومن يتعدى حدوده فقد ظلم نفسه، خاصة إذا رأى أن شرع الله ناقص. أما في هذا الحال لوجود الخلاف فإنهم يقولوا بصحته على أنه ترك واجبا قد يأثم بتركه مع وجوب الإتمام، يأثم على ترك هذا الواجب وتصح صلاة. وعلى تعليلهم هم خلاف، هم بين الخلاف في المسألة من الطرفين، وأن بعض الصحابة أتم في سفره ولم يطيل صلاته، الصحابة ما ذكروا، لو كانت باطلة عندهم لصحوا بذلك سهوا. نعم، فالذي يشرع في الخامسة فإنه يرجع، بينما إذا شرع في الثالثة من الرباعية وهو مقيم فيستتم يمضي، ثم ذلك أتى بزائد. يكتفي بها يسجد السهو، إنه حصل في صلاته خلل يجبره. نعم، إذا أراد
يصلي العصر قصرا يصلي مع الجماعة الثانية في المسجد وصلى أربعا، هل يكون آثما أيضا؟
يصلي مفرد قصرا
الجماعة الثانية هو يصلي العصر صلى أربعا، كان الصلاة الأولى أربعا أقام والعصر أربعا.
إذا صلى خلف المقيم يتم، حتى وإن صلى بعد الإمام والإمام صلى ركعتين فقط ثم سلم، فإنه صلى خلف المقيم إنه يتم به فيتم ما بقي من صلاته. هذا لنا